رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها درسا من الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة المباركة التي كانت تطبيقات عملية لتعاليم الإسلام، وقد تمثلت فيها المواقف المشرفة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على كافة المستويات، المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، وكل المستويات التي تمثل حياة الإنسان وتتناول جوانب منها، كانت السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مضرب المثل في حياة المسلمين. بها أنشأوا دولتهم وتقوى مجتمعهم ونشروا كلمة الله سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. كان العالم يخضع لدولتين كبيرتين، هما دولة الفرس المجوسية ودولة الروم النصرانية، ومع ذلك فإن الإسلام شق طريقه في منتهى الهدوء ودون ما زوابع، حتى بلغ هاتين القلعتين الكبيرتين واقتحمهما ونشر دين الله سبحانه وتعالى بين أهليهما، ووجدوا فيه الدين الحق الذي اعتنقوه وسادوا به كما ساد المسلمون أجمعون إخوة متحابين. ومن الدروس العظيمة المستفادة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يدعو إلى الله على بصيرة في مكة، وكان كثير من أصحابه في غاية الاستضعاف، منهم من كان رقيقا مملوكا، ومنهم من كان سيدا ينتسب إلى بعض العشائر والأسر القرشية، وهكذا احتاج المستضعفون إلى نصرة وحماية المسلمين من ذوي المنزلة والمكانة، حتى أظهر الله دينه في مكة رغم أنوف الكافرين. فكان الأغنياء من المسلمين يعتقون المستضعفين المسترقين، وكانوا يتفقدون أحوالهم، وكانوا يحمونهم ويؤونهم، وهكذا كان في مكة إخوة مؤمنون كانوا في غاية التواد والمحبة والتآلف وحسن العشرة. وقد أكد هذا الواقع الطيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر بعض علماء الإسلام ومؤرخيهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي بكر وعمر كما آخى بين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود، وآخى بين عبيدة بن الحارث وبلال بن رباح، وآخى بين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، كما آخى بين عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وآخى بين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي بن أبي طالب. لقد نشأ علي بن أبي طالب في بيت النبوة، تتلمذ على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحق الناس برعايته وأخوته وصحبته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تآخى المسلمون في مكة، وأعان بعضهم بعضا بقدر الاستطاعة. ولما أذن الله سبحانه وتعالى لهم في الهجرة هاجروا إلى الحبشة مرتين، وهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعات، وبلغوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلوا ينشرون الإسلام بين أهلها الذين رغبوا فيها وقد سمعوا هذه الدعوة من مصدرها من نبيها صلى الله عليه وسلم في مكة، وجاءوه بايعوه على أن يهاجر إليهم وينصرونه مما ينصرون منه أبناءهم وأهليهم. فكان من هاجر من المسلمين يرتقب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إليها وبلغها وقام بين أهلها مشرفا مكرما محبوبا عندهم مفضلا. وفي المدينة المنورة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. في واقع الأمر كان الأنصار قد ضربوا المثل الأعلى في رعاية المهاجرين، قاسموهم كل شيء، تنازلوا لهم عما يريدون، أعطوهم ما يحبون. لقد ضربوا المثل الأعلى في كفالة المهاجرين إليهم الذين انتقلوا من دارهم، دار إقامتهم الأصلية مكة المكرمة، إلى مدينة رسول الله فرارا بدينهم ونصرة لرسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فبعد أن فعل المهاجرون مع الأنصار ما هم قادرون عليه من بسط الخير العميم بين كل المهاجرين وعلى كل المهاجرين، حتى امتدحهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وبين فضلهم وأداءهم لحق الصحبة والأخوة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين رضي الله عنهم وعن الأنصار أجمعين. فهذه الأخوة ترجمت عمليا، وزادها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا مثل ما فعلها بين المهاجرين في مكة لدعم بعضهم بعضا، أيضا صنعها في المدينة المنورة بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين الأنصار والمهاجرين ليتحقق التكافل ويعم الخير ويحدث الترابط. آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام اثنين اثنين، حتى قيل لم يبق مهاجري إلا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أنصاري. فكان عبد الرحمن بن عوف أخا لسعد بن الربيع الأنصاري، وكان تآخيهما مضرب المثل، ذلك أن سعد بن الربيع عرض على عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه كل شيء من ماله حتى أهل بيته، أخبره بأن له زوجتين وأنه إن رغب في إحداهما زوجة له فارقها وتزوجها بعد عدتها حينما تحل له، ولكن عبد الرحمن بن عوف دعا له وقال له بارك الله لك في مالك وفي أهل بيتك، دلني على السوق. وكان تاجرا ماهرا رضي الله عنه، فذهب إلى السوق وتاجر وباع واشترى حتى رجع بخير عميم لبيته، وكسب من مواقف هذه التجارة المتواصلة شيئا من المال، مهر به امرأة في المدينة تزوجها رضي الله عنهم جميعا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع بنشاطه هذا وصنيعه المبارك وعدم ركونه إلى الخمول وإلى الدعة، أولم ولو بشات، وهو أصل هذه الولائم التي تعمل في الأفراح لنشر البهجة وتعميم خبر الزواج بين المسلمين والمسلمات، ولكن هذه الفرحة فرحة قلبية صادقة، ليست فرحة مفاخرة وفرحة مباهاة وفرحة طرب يخرج الإنسان عن طوره بحيث تقع المبالغات بعمل الإذاعات التي تبث الأغاني الساقطة الساعات الطوال في الليل والنهار، وذلك يقلق المسلمين ويخرج الفرحة بالزواج عن إطارها الشرعي. فجدير بالمسلم أن يتعلم مما فعله المسلمون في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الدروس، وأن يعمل بها حق العمل ولا يقع في المخالفات الشرعية التي تؤدي إلى فساد هذا الصنيع المبارك، صنيع الزواج وصنيع فعل الخير بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، وصنيع العمل والجد فيه وعدم الركون إلى الداعة والراحة، وصنيع المؤاخاة ومقاسمة الناس الكثير والقليل بما يقدر عليه المسلم، تحبيبا لإخوانه فيه وتحبيبا له عندهم، وفي نفس الوقت حماية للمجتمع ووقاية له من أن ينشأ في أهله المكر والعدوان والكيد والحروب الطاحنة التي نراها تستعر في زماننا هذا وفي سائر بلاد المسلمين على مدى الأعوام تبال فيها الأمم وتحطم الدول، ويقع للمجتمعات من الفساد والدمار ما لا يتصوره إنسان. فجدير بنا أن نعلم حق العلم بهذه المؤاخاة نعلم حق العلم. هذه المؤاخاة التي وقعت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حمل لواءها نبينا صلى الله عليه وسلم لتأسيس المجتمع الإسلامي الناهض والدولة المباركة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقصد وبصورة عملية لإنشاء دولة الإسلام الحديثة، فهو لم يكن محض صدفة ولم يكن مجرد تقليد، فهو حينما هاجر إلى المدينة بنى مسجده أولا ليكون ملتقى اجتماعات المسلمين في الخمس أوقات في صلواتهم، وليكون عملا مباركا تنطلق منه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين نشرا لكلمة الله سبحانه وتعالى ومبادئ هذا الدين الحنيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده وآخى بين المسلمين، ثم عقد صلحا مع سكان المدينة من غير المسلمين من اليهود وغيرهم من المشركين ليتحقق التعايش الاجتماعي بين أهل المدينة ولتنشأ دولة الإسلام هادئة مطمئنة قائمة على خير عميم وعلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وتآلف بين أبناء المجتمع. وأنت إذا تأملت أيها المسلم هذه الخطوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته وقبل أن تلتحم سيوف المسلمين بسيوف المشركين المعاندين الذين هاجموا المسلمين في مدينتهم وحاولوا إسقاط راية الإسلام في أول نشأة دولته، فإنك ترى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو كان عملا مباركا وصنيعا طيبا لإنشاء دولة المسلمين المتآلفة. ثم قارن بين تلك الحالة وحال المسلمين اليوم من التخاصم والتنابز ومن سوء المعاملة لبعضهم بعضا، تراهم في مساجدهم التي ينبغي أن تؤلف بين قلوبهم يختصمون على أتفه الأشياء، ويفسق بعضهم بعضا وينكر بعضهم على الآخرين النكير الشديد فيما هو كله من اجتهادات علماء الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومما تحتمله آيات الذكر الحكيم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم تجد يتشبت بقول لا يعدل عنه يخالف فيه علماء الأمة كلها ولا يبالي ويرى نفسه على حق ولأن الأمة كلها على ضلال، بل قد يذهب به الشيطان مذاهب شتى فيسول له أنه هو المؤمن حقا وصدقا، وأن من عذاه ممن يصطفون معه في الصفوف إنما هم لا علاقة لهم بدين الله سبحانه وتعالى، وهو ظن سيء وخطير من فعل وإفك الشيطان الرجيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ مساجدنا وينقذ مجتمعنا وينقذ دولتنا وسائر بلاد المسلمين من هذه الظنون الآثمة والشرور الفاسدة. ثم إنك ترى المسلمين خارج هذه المساجد يقتتلون ويقاتلون ويحاربون على قارعة الطريق، يفتكون السيارات ويفتكون الأموال ويعتدون بالضرب والقتل والأسر والحبس إلى غير ذلك مما هو مشاهد، وهو أبعد ما يكون عن صنيع المسلمين. هذه البلاد الإسلامية التي ترتفع فيها كلمة الأذان خمس مرات في اليوم والليلة تعلن كلمة التوحيد، تدعو من هو قد دخلها إلى أن يلتحق بهذا الدين، وألا يتأخر ويتقاعس ويتباطى. ولكن المسلمين بسلوكهم هذا وفعلهم الشنيع تراهم يمنعون الناس من أن ينصتوا إلى كلمة الله وإلى أن ينصروا الله سبحانه وتعالى ويؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ألا نذكر أولئك الظلم الفجر الذين اعتدوا على بعض المسلمات ممن جاء إلى بلادنا قبل سنوات ليحمل إليها المعونات وينقذ بعض الناس في مجتمعنا من أخطار الأمراض والأدواء والعلل والمجاعة والفقر، ما علمنا أنه قد اعتدي عليهن وأوذينا الأذى الشديد، وهن يقولن بأنهن جئن ليؤدين رسالة الإسلام التي تقوم على الأخوة وعلى التناصح وعلى التساند وعلى المعونة والتعاون على البر والتقوى، ولم يبالين رحمهن الله سبحانه وتعالى بصنيع هؤلاء المجرمين لعلمهن بأن أولئك كانوا أبعد الناس عن الإسلام وأنهم كانوا أعوانا للشيطان الذي لا يزال يفعل فعله في أطراف البلاد شرقا وغربا، يخرب المدن ويدمر القرى ويشرد الناس من بيوتها ويوقع في الناس فتنا عظيمة لا نهاية لها، ومع ذلك يدعي أنه يريد الأمن والأمان والسلامة والإسلام لهذه البلاد وأهلها، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. إنما كلامه دعاوى فارغة وكلام باطل زائف لا يغني ولا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم إن تلك المؤاخاة العظيمة التي أحدثها النبي صلى الله عليه وسلم وصنعها ونظمها بين المسلمين في مدينته عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار كانت قد أكسبت المتآخين علائق من الأخوة شديدة ومن التعاون على البر والتقوى أكثر مما يتصوره الناس، حتى إنهم كانوا من كان أخا لآخر يتوارث معه، يرث أحدهما الآخر. بلغ بتلك المؤاخاة من الأهمية عندهم أن الواحد منهم إذا مات ورثه من آخاه به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت آيات القرآن في سورة النساء تبين حقوق الناس في المواريث وتخص من كتب الله له نصيبه في الميراث شيئا لا يأخذه غيره وهو أحق الناس به، وألغي التوارث بين المتآخين لأنه ثم إسناد الحقوق طبقا لآيات المواريث بعد أن تآلفت القلوب وعصف الناس بعضهم على بعض وتوثقت الصلات وتراحموا وتسامحوا وتعاونوا على البر والتقوى، وهو الذي نحتاج إليه في يومنا هذا في بلادنا هذه، نحن أحوج الناس إلى هذه المؤاخاة. صحيح أن الليبيين بطبعهم والحمد لله وبما ربوا عليه على أيدي المربين من أهل العلم والإسلام والآباء والأمهات طوال القرون الماضية يتعاطفون فيما بينهم، يعطف غنيهم على فقيرهم ويرحم كبيرهم صغيرهم ويقدر صغيرهم كبيرهم، وفيما بينهم من العلائق القوية التي تربط بعضهم ببعض الشيء الكثير، حتى إنك لا تجد الواحد منهم بمجرد أن يرى شيئا عجيبا وغريبا وقع لأحد الناس ينزل من سيارته ويحاول أن يعين وأن يفعل شيئا، وربما يفتح باب سيارته ليحمل مريضا إلى مستشفى وهو في وجهة أخرى غير وجهة هذا المريض، ولكنه هو التعاون الذي نشأ عليه أبناء مجتمعنا. حتى وقع بيننا ما وقع هذه السنين من الضرر الكبير بإفساد العلاقات والالتحام مع أبناء العمومة والقبيلة والقرابة التي تربطنا بهم الدماء ليس إلا، فنسي الناس بعض ما كان بينهم من ذاك الود والتراحم وما كان بينهم من الصلات الحسنة، وتعلقوا بذوي الرحم وذوي القبيلة ليس إلا، يحمون الظالم الذي هو منهم وينصرونه ويغالطون ويكذبون كل من اتهمه، وإن كانت التهم بارزة للعيان لا يستطيع نكرانها أحد من الناس. فهؤلاء الناس الذين أفسدوا العلائق بين الليبيين ويسعون لتشتيت هذا المجتمع المتآلف المتحاب، هؤلاء ظلمة معتدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ البلاد والعباد من شرهم، وأن يحمي الأمة من أخطارهم، وأن يرحمنا في هذه الدولة بعد هذه التورة المباركة، لنتآلف ولنعمل على توحيد صفوفنا وإقامة دولتنا. لقد كان في وسعنا أن نقيم هذه الدولة منذ سنوات، ولكن العدو اللدود من الصهيونية وأعوانها فعلوا أفاعيلهم وحركوا طواغيتهم ونسبوا مخالبهم وخربوا ما بين أبناء هذه الثورة المباركة وأبناء الثورات ربيع العربي، فحركوا طواغيتهم الذين انقلبوا على الأحرار في هذه الثورات وضيعوا جهدهم وأثاروا من بين الصفوف من يعادي هؤلاء السائرين الأحرار ويذهب بصنيعهم المبارك ويشوههم في أعين الناس ويظهرهم كأنهم هم المارقون، والحال أنهم هم الذين صنعوا هذا المجد الذي انتظره الناس مئات السنين بعد عهود من الاستعمار وبعد كفاح مرير ذا قام به الأجداد والآباء والأمهات. فكان شعارهم ديني ووطني، كانوا يدافعون من أجل إقامة الدين في دولة الإسلام والمسلمين، ولكنهم بعد تلك الجهود وبعد طردهم المستعمر الآثم حل أهل العسكر وأهل الحسام وسيطروا على الناس وتصرفوا فيهم تصرف السيد في عبيده واقتادوهم إلى المهالك وضيعوهم وضيعوا المجتمع بأسره. ثم لما قضى الله عليهم بالهلاك وانتفض الناس دخل الظالمون بين صفوف هؤلاء التائرين الأحرار وأسدوا العلائق بينهم وأهدوا ثمرة جهادهم وتضحيتهم، أهدوا ثورتهم المباركة إلى المعتدين الخائنين الغادرين ليكونوا أعوانا للشياطين وللصهاينة المجرمين ومن لفهم من أهل الاستعمار المعتدين. فحذاري أيها المسلم أن تنسى وطنك وأن تنسى أخوتك لأبناء أمتك الذين يشاركونك عقيدة الإسلام وهذا الدين الحنيف، يصلون مثل ما تصلي إلى قبلة واحدة ويدعون ربا واحدا ويتلون كتابا واحدا ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم وأن يحميهم وأن يحمي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهؤلاء جدير بهم أن يتآلفوا وأن لا يتركوا عدوا يدخل بينهم ويغرر بهم. فإن الله سبحانه وتعالى قضى في محكم التنزيل وما ولا معقب لحكمه قاعدة شرعية لا مهرب من تطبيقها بيننا. إنما المؤمنون إخوة، إنها الأخوة وليس مجرد التآلف وليس مجرد الاجتماع وليس مجرد التعاون، لا، بل هي الأخوة التي يترتب عليها التعاون والتآلف ويترتب عليها الاجتماع وكل ما ينفع هؤلاء الإخوة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى إخوة وقضى بذلك في محكم التنزيل حكما شرعيا لا ينقضه إلا ظالم ولا يخربه إلا مفسد. إنما المؤمنون إخوة، هذه الآية الكريمة جديرة بأن تكتب في كل مسجد وأن تكتب وترفع على اللافتات في الشوارع والمدارس والطرقات ينظر إليها الناس لتوحي لهم بهذا المعنى الرباني والحكم الشرعي الذي لا يحل لهم تضييعه وإفساده. إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون ليسوا أي شيء آخر إلا أن يكونوا إخوة، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأحاديث شريفة بعضها صحاح وبعضها حسن وبعضها رواه الشيخان وبعضها رواه أصحاب السنن الأخرى وهي معلومة عند كثير من المسلمين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذا الحديث الصحيح أين نحن منه؟ ونحن نكذب بعضنا بعضا في الإذاعات وفي الفضائيات وفي الفيسبوك ونختلق الأكاذيب ونصنع ما يدعو إلى الأعاجيب حينما ننصر غير المسلمين على المسلمين ونؤيد الظالمين ليفعلوا فعلهم الشنيع بالمسلمين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ويمر بعض الناس ببعضهم فيسلم عليه فلا يرد عليه السلام ويدعي أنه يهجره لأنه يخالفه في شيء من أمور الدين، وهي مخالفة مصطنعة ودعوة فارغة لا صحة لها. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ليس هناك ما يدعو إلى خلاف المسلمين وإلى امتناع بعضهم عن بعض عن لقاء بعضهم، بل بلغ ببعضهم أنه إذا رأى من يكرهه في صف الصلاة تأخر إلى الصف الذي يليه ولو كان بقية الصف غير مكتمل. فهذا ليس من سلوك المسلمين، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فمن لا يرد السلام على أخيه إنما هو يحقره، ومن حقر أخاه يكفيه شرا أن يصنع ذاك الاحتقار، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا صنيع الأشرار وصنيع الفجار وليس صنيع المسلمين المتوجهين إلى بيت الله لأداء الصلوات أو للحضور إلى الاجتماعات واللقاءات، بل هو صنيع المخادعين والمغالطين. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أما آن لك أيها الليبي أن تؤدب نفسك وتهذبها بمثل هذه الأحكام وبمثل هذه الكلمات الشرعية التي هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا له من تشبيه بليغ، شبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في حال توادهم وتراحمهم وتواصلهم. وهذه هي الأحوال التي يظن بالمسلمين أنهم يكونون ممارسين لها، التواد والتراحم والتواصل، لا البغضاء والادعاء والكذب والافتراء والاتهام والتقول إلى غير ذلك من المعاداة والمخاصمة، ولو استدعى الأمر إلى حمل السلاح وقتال الناس بعضهم بعضا. لا، هذا ليس هو شأن المسلم، شأنه مع أخيه المسلم إنما هو التواد والتراحم والتواصل، كما قال الصادق المصدوق: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويا له من تشبيه بليغ وتدقيق في حال المسلم والصورة التي صورها عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما شبه المسلم بالجسد الواحد، شبه المسلمين بالجسد الواحد، يقع في هذا الجسد الواحد، يقع لهذا الجسد الواحد السلامة والمعافاة، فلا يشعر بشيء من الأذى. فإذا ما أوذي عضو منه فقط، كأن تؤذى اليد أو الرجل أو الكتف، بل قد يؤذى الإصبع، فإذا ما وقع له الأذى وأصابه ما أصابه من الألم، يسري ذاك الألم في الجسد كله. وهذه حقيقة طبية لا يستطيع أن ينكرها أحد. فالمريض الذي يؤلمه إصبعه إنما يتألم سائر جسده، وهكذا المسلم الذي يعاني في أسر ظلم فيه، أو في نهب لرزق حرم منه، أو في قتل له بغير حق، أو في نحو ذلك من الاعتداءات، هذا الصنيع ينبغي أن يتأذى له المسلمون جميعا، وأن يشعر بشعوره وشعور من هم من أقاربه كزوجه وولده وأهل بيته الذين يقاسون ما يقاسيه وما يقاسونه. فينبغي المسلمون أن يشعروا بشعور هذا المظلوم المنكوب، ولا ينبغي أن يشعروا بأنهم في حالة لا يعرفون حقيقتها، وأنهم لا يفكرون إلا في نجاتهم ولا يبالون بغيرهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا لله، إنه نفي للإيمان الذي نتعلق به ونحمل شعاره مرات نكرره في كل يوم وليلة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها نحيا وعليها نموت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها عند الشدائد والحاجات إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المؤمن المتعلق بهذه الشهادة بكلمة التوحيد: هيهات أن يكون مؤمنا ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن شيئا مهما ينقصه وهو المحبة بين المسلمين والتآلف وعدم الكراهية وعدم الحقد والبغضاء والتواد والتراحم والتواصل وعدم الكذب والافتراء وإذاء المسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة من أحبه وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ومحبة المسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا محبة المسلمين، اللهم ربنا نجنا من دماء المسلمين، اللهم ربنا نجنا من أعراض المسلمين، اللهم ربنا نجنا من أموال المسلمين، اللهم ربنا نجنا من الربا يا رب العالمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يا له من وعيد ويا له من تهديد ينبغي أن يضعه المسلم بين عينيه حينما يتصرف التصرف المشين والسلوك الشائن مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث يرويه الإمام الترمذي وأحمد: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يا لله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فيا لله، انظر إلى هؤلاء المسلمين الذين يتكلمون على مصالحهم ويرون المسلمين في أحوال في غاية السوء، ومع ذلك لا يبالون بحالهم وقد يكونون مسؤولين عليهم. ينبغي أن يفكروا في إنقاذهم مما فيه هم من هذه المشاكل التي يعانونها، مشاكل السيولة ومشاكل الكهرباء ومشاكل ومشاكل لا تعد ولا تحصى، وبعض الناس في مأمن منها ومن جاء لا يصيبهم شيء يخافون من ضرره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأبعد من ذلك، ليس بمجرد أن نقضي حاجات الناس وأن نكون في عونهم وأن نحب لهم ما نحب لأنفسنا وأن نوادهم ونرحمهم ونواصلهم، بل يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نهاديهم الهدايا ونبادلهم الهدايا حتى تقع بيننا وبينهم العلائق الطيبة والمودة المباركة. تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، فيا للهدية من وسيلة لنقل المحبة. ولكنك أيها الليبي إذا تأملت بعض حال الليبيين للأسف، وحال كثير من المسلمين كذلك اليوم، إذا أراد أن يهدي يهدي إلى من يريد أن يستفيد منه، إلى من يمكن أن يكسب منه. وهذا تعلمناه من فترة 40 سنة الماضية، حيث يروي أحدهم وهو مسؤول في جهة ما، جاءه أحد من الناس وأخذ يتحدث معه، ثم فتح له صندوق السيارة ليطلعه على ما فيها من بعض الطيبات التي جاءه بها، ورآه ولم يصرح له بذلك حتى يعلم منه أنه يقبل هذه الهدية التي جاء بها، إنما ليجني من ورائها مكاسب أخرى لا حق له فيها. فهذا الصنيع ليس صنيع المسلمين. ولله در أحد الأدباء في القديم، جاءه أحد الناس بدجاجة وهو يسأله في مسألة، يطلبه في أن يحقق له أمرا معينا في مسألة، وجاءه بدجاجة أو دجاجات، فقال له ضاحكا عليه مستسخرا منه مستهزئا به: ألا تكون الدجاجات بياضة؟ كان يمكنك أن ترسوني بهذه الدجاجات، ولكن ليتك جعلتها دجاجة بياضة تبيض حتى يكون الكسب من ورائها مستمرة. وهو إنما يريد أن يلقنه درسا في هذا التعامل الذي ليس من الإسلام في شيء. الهدايا بين المسلمين للمحبة لا تكون إلا للمحبة، ليس إلا لا تكون طمعا في دنيا، وإنما تكون للمحبة ليحصل بها الأجر العميم من الله رب العالمين. أما الشرع الشريف فإنه حتى على الإحسان إلى الآخرين بإقراضهم، وجعل ذلك عملا مباركا، لكن بشرط أن يكون قرضا حسنا لا ربا فيه. فإذا أراد أن يرد صاحب القرض رده على نحوه، ولم يحاول أن يستفيد حتى من أتفه شيء يمكن أن يحسب ربحا من هذا القرن، وقد قعد علماؤنا في ذلك قاعدة شرعية عظيمة أنه يحرم في حال السلف، يحرم السلف إن جر ربحا. فكل أمر مستفاد من العمل الذي أريد به وجه الله سبحانه وتعالى من غير خارجا عن غرض الإحسان فهو ضار بهذا الصنيع المبارك وبهذه الهدية وبهذا الإقراض وبهذه العلاقة القوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وينجينا من شر نفوسنا. اللهم قنا فتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسلك بنا وببلادنا سبل الناجين، واحفظ الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين، وأقم في بلادنا من يرعى دينك ويقيم حدود شرعك ويؤلف بين قلوب المسلمين ويجمع كلمتهم عن الحق، والله سبحانه وتعالى على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد البشير نذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.